بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا لنا جميعا التوفيق والسداد في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. نستأنف درس التفسير بكتاب الله العزيز، وكنا قد انتهى بنا المطاف إلى الآيات من سورة النبأ، من قول الله جل وعلا: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، إلى قوله: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وتقدم الحديث عن هذه الآيات جميعا فيما أعلم، وانتهينا إلى بيان آخر آية من هذه الآيات، وهي قوله: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وقلنا إن هذه الآيات الكريمة جاءت للدلالة على يوم البعث، وهي الأدلة والبراهين التي بينها المولى جل وعلا لعباده، براهين حسية يراها الناس ويشاهدونها من خلق الأرض والسماء وأحياء الأرض بعد الموت، وخلق الإنسان وأحياء الإنسان من موتته الصغرى وهي النوم، كما يكون أشياءه من الموتة الكبرى وهي الموت الذي ينتهي به بعد انتهاء أجله. وننتقل بعد هذا البيان العظيم من المولى جل وعلا في الدلالة على يوم البعث إلى المقصود الأعظم الذي جاء هذا البيان وهذا الاستدلال من أجله، قوله جل وعلا في الآية 17: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذه الآيات الأربع التي ذكرها الله جل وعلا بعد ذكر أدلة البعث للدلالة على وقوع هذا اليوم وما يكون فيه من هذه الأمور العظيمة الحائلة، وهي أوصاف وصف الله تعالى بها هذا اليوم وهو يوم القيامة، فهو يوم الفصل ويوم المعقد ويوم نفخ في الصور ويوم إتيان أفراجا ويوم فتح السماء ويوم تسيير الجبال. كل هذه الصفات الهائلة العظيمة الباهرة آيات تكون في ذلك الموقف العظيم، وبين يدي ذلك الموقف. وأول ما افتتح الله به جل وعلا هذا البيان العظيم والتفصيل الشامل: إن يوم الفصل كان ميقاتا. بدأ الحديث عن هذا اليوم الموعود والنبأ العظيم الهائل الذي أنكره من أنكره من الكفار، فقال قائلهم: أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وكان أول وصف وصف الله به يوم القيامة أنه يوم الفصل، كما قال عز وجل في سورة الصافات: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وكما قال جل وعلا في سورة الدخان: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. وكما قال جل وعلا في سورة المرسلات في أولها: إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرزت، وإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل. واليوم الذي يتولى فيه الرب جل وعلا الفصل بين الخلائق، كما قال سبحانه: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وكما قال عز وجل في سورة الحج: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. وسمي يوم القيامة بيوم الفصل لأن الله جل وعلا يفصل فيه بين العباد فيما شجر بينهم وفيما يختلفون فيه، فيفصل بين أهل الحق وأهل الباطل، وأهل الجنة وأهل النار. وقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، وفيه تكون شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام العظمى للفصل بين الخلائق. وأصل هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نحسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة على قومي، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وذكر كذباته: نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، وفاك الله برسالاته أمي على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن.
الآثار مع قد استغنى فيقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا ولم أقوم بقتلها فأحيي نفسي إن أبغي إلى غير موسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى روح منه قال هكذا هو اشفع لنا الى ربك الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا يقول لهم عيسى ان ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولن يذكر ذنبا اذهبوا الى غيره اذهبوا الى محمد فياتون فيقولون يا محمد انت رسول الله وخاتم الانبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر اشفع لنا الى ربك الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا فاقوم فاتي تحت العرش فاقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي ويلهمني من حامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على احد قبلي فيقال يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سواهم من الأتراب. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحجر أو كما بين مكة وبصرى أخرجه في الصحيحين. ففي هذا الحديث الطويل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان عظيم وصورة ينقلها المصطفى عليه الصلاة والسلام عما يقع في ذلك اليوم العظيم اليوم الذي يفصل الله فيه بين الخلائق. وقد وصف الله تعالى هذا اليوم وصفا آخر في سياق هذه الآية العظيمة إن يوم الفصل كان ميقاتا وصفه بأنه ميقات أي مؤقت وعبر عنه بصيغة الماضي إن يوم الفصل كان ميقاتا بحرف كان إشعارا بتحقق وقوعه فوقته محدود معدود كما قال عز وجل وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم تأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد كما في سورة هود فلا يزاد على أجل ذلك الموعد والموقف ولا ينقص منه ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله جل وعلا. قال تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال عز وجل إن الله عنده علم الساعة وقال سبحانه مبينا قرب وقوعها ودنو أجلها اقتربت الساعة. وقال عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فوقتها قد استأثر الله بعلمه وأخفاه عن الخلق فيأتي ذلك اليوم ويأتي بغتة من غير أن يشعر الناس حتى أنه ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الساعة تقوم ورجل قائم في يده فسيلة يريد أن يزرعها وآخر يصلح حرضه يريد أن يسقي غنمه وهو بهائمة ولكن بين يدي هذه الساعة آيات وعلامات وعلامات كثيرة جاء منها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك وفي كتاب الله عز وجل من ذلك ومن هذه الأحاديث ما جاء في الصحيح صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان ثم استفارة المال ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان ودابة الأرض وخويصة أحدكم وأمراء العامة وفي لفظ وخاصة أحدكم. وفي حديث آخر لصحيح مسلم أيضا من حديث حذيفة بن أسيد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لن تقوم الساعة حتى ترى ألف آيات الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومعدود وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نهار تخرج من قبل عدن تطرد الناس إلى محشرهم. ففي هذه الحديث وغيرها وهي حديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يكشف عن هذه الأمارات وهذه العلامات التي منها ما هو من العلامات الصغرى ومنها ما هو من العلامات الكبرى التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحديث المذكورة. فهذا اليوم يوم عظيم يوم يكفر الله فيه بين الخلائق ويوم وقته الله وجعل له موعدا محددا لا يتأخر عنه ولا يتقدم. فهذه الآية قد بينت وصفين من أوصاف هذا اليوم وفي الآيات الأخرى بيان لأوصاف أخرى لعلنا نتحدث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وأن يرفع الظلم والأذى والتقتيل عن إخواننا في بلاد فلسطين وأن يحفظ إخواننا في بلاد غزة من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وأن يحفظهم أن يغتالوا من تحت أقدامهم وأن يجعل في قلوبهم القوة والصبر والعزيمة وأن يثبت أقدامهم ويوحد كلمتهم وأن يدفع عنهم البلاء والفتنة وعن سائر المسلمين في كل مكان إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عندنا بعض الأسئلة يعني هل تسمحوا لنا نطرح عليكم جزاكم الله خيرا؟
نعم لا بأس إن شاء الله.
يقول السائل كثر الكلام حول مقاطعة المنتجات أو الشركات التي تتعامل مع اليهود وانتشر بين الناس أن المقاطعة لازمة هذا الوقت خاصة بما يحدث بإخواننا بغزة فنرجو منكم نصيحة إلى كل من يدعو إلى هذا مع البيان والتوضيح من الأدلة عن حكم هذا العمل وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن واجب المسلم حين ينزل بإخوانه نازلة أن يكون معهم بقلبه وأن يكون معهم بمشاعره وأن يكون معهم بفعله وقوله وأن يبذل ما يستطيع من أجل نصرة إخوانه المسلمين والدفاع عن مصالحهم وعن قضيتهم وقبل ذلك الدفاع عن الدين وعن عقيدة المسلم لأن الإسلام أمانة في أعناقنا جميعا نحن المسلمون ونحن مسؤولون أمام الله جل وعلا عن حفظ عن السعي في بذل الجهد وحفظ هذا الدين بما نستطيع وإلا فإن الله تعالى يستبدل هؤلاء المقصرين لمن هو خير منهم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فلا بد من أن يكون المسلم مستشيرا لهذه الحقيقة، وأن يعلم أنه مع إخوانه يجب أن يكون يدا واحدة وصفا واحدا وجسدا واحدا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المسلم المسلم كمثل البنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذه المشاعر يجب أن تترسخ في قلوبنا جميعا، وأن لا تكون مجرد عواطف ومشاعر، ولكن يجب أن يكون لها أثر في واقعنا وفي حياتنا. قد تقدم الكلام حين الحديث عن ما حصل في إخواننا في غزة وفي فلسطين عموما، ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الصبر وحسن التوكل على الله عز وجل وحسن الظن بالله والعلم اليقين بأن الله تعالى معه للإيمان إذا نصر الله تعالى وصدق الله وقاموا بما أوجب الله عليهم، وأن من أعظم وسائل إعانة هؤلاء أن نسعى في إصلاح أحوالنا ولنستوجب من الله النصر والمعونة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من سنن الله أنه جل وعلا يبتلي، كما وقع ذلك للأنبياء من قبلنا ولنبينا عليه الصلاة والسلام ولغير ذلك من سلف من أهل الإسلام. الابتلاء شيء ماض، وكما قال النبي سيبتلى الناس على قدر دينهم، فيكون في هذا ما يكون من التمحيص والتزكية والتطهير وإزالة الأجفران وإعادة الناس إلى جادة الصواب وتذكير بنعم الله عليه. فلهذه المحن آثار عظيمة على القلب وآثار عظيمة على السلوك، فهي خير إن شاء الله لهذه الأمة تستنهض طاقاتها وتذكرها بحقيقة عداوة أهل الكفر لها، وأن عليها أن تتعاون فيما بينها وأن تكون يدا واحدة وأن تجدد عهدها مع الله وأن تذكي نفسها وأن تبذل ما تستطيع من سبل العون لإخوانها المسلمين في أي مكان كان، سواء ما وقع الإخوان في هذه الأيام في غزة أو ما يكون من حقد ضد الإسلام في أنحاء كثيرة من العالم، منها ما هو شيء علني ومنها ما هو شيء ليس علني. أما بالنسبة لمقاطعة هذه المنتجات التي ينتجها الذين يعاونون الكفار ويعاونون اليهود على حق المسلمين، فإذا رأى الناس أن في هذا إعانة وفيه مصلحة وفيه كسر لجبروت هؤلاء وإضعاف لقوة هؤلاء أو التعبير عن غضبهم وامتعاضهم، لعل ذلك يكون سببا في أن يعودوا إلى الصواب، خاصة أن هؤلاء تهمهم مصالحهم المادية ويشعرون أن مقاطعة سلعهم هي تعبير رمزي عن موقف قد لا يستطيع الناس إلا مثل هذه الأمور، قد لا يمكنه إلا أن يفعل هذا. نقول ينبغي إن كان يجد أن في هذا مصلحة وفيه فائدة وفيه منفعة لإخوانه المسلمين وفيه أيضا إشعار بهؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله ويحاربون أهل الإسلام ويرتكبون هذه الفضائع وهذه المظالم، فيها ما يردعهم ويعيدهم إلى الحق والصواب، فلا بأس، بل ينبغي عليه أن يفعل إذا قدر أن هذا مصلحة وفيه منفعة تعود على الأمة وتعود على إخوانه وتدفع عنهم شيئا مما يعانونه ويلاقونه من الظلم. هذا كان الأمور التي يمكن أن يستغني عنها وأن يستبدلها بمنتوجات أخرى تغني وتسد حاجته، لكن لا يقال بالوجوب، إنما يقال يترك الأمر لتقدير الإنسان واجتهاده إذا رأى في هذا مصلحة وفيه منفعة وقدر أن هذا ربما كان له أثر في دعوان إخوانه، فينبغي أن يتعاون الناس على مثل هذه الأمور تذكيرا لهؤلاء خطيئتهم وإظهارا لنصرة إخوانه وتعبيرا عن موقف يعني وشعور بالانتحار مما وقع والغضب مما حصل، لأنه قد لا يستطيع إلا مثل هذه الأعمال، فهو أقل ما يمكن أن يسلم به مع دعائه وإحسانه لإخوانه بقدر ما يستطيع ومد يد الحوض لهم إن كان بإمكانه أن يفعل. فإنما هي وسيلة إذا قدر أنها ستحقق شيئا من هذه المصالح ينبغي أن نتعاون من أجل ذلك وأن يعني يكون لنا شيء من الإسهام في دفع هذا الظلم الظاهر على إخواننا سواء في غزة أو في غيرها من أقطار العالم.
سؤال آخر من أحد الحاضرين يقول فيه: كيف نرد على من يطعن في العلماء ويتهمهم بأنهم يثبطون الناس على تحرير فلسطين وتغيير أحوالها، خاصة أنهم يفتون بعدم الجهاد لعدم توفر القدرة والشرة الخاصة به، جزاكم الله خيرا؟
العلماء ورثة الأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن العلماء إن الأنبياء لم يرثوا دينار ولا درهم إنما ورثوا العلم، فعلماء الأمة هم ورثة الأنبياء، وحق أهل العلم أن لا ينال منهم بغير حق، كما هو حق في جانب كل أحد. لا يجوز للإنسان المسلم، كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فهذا أمر يجب أن نلتزم به مع كل أحد، كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فلا يجوز أن ننتهك أعراض الناس وأن ننال من الناس فضلا عن أن ننال أهل العلم وهم الذين يعني لهم دورهم. صحيح أن هناك من قصر وهناك من ربما وقع في بعض الأخطاء، لكن ذلك لا يعني أن نستحل عرضه ولا أن ننال من قصده ولا أن نشكك في نزاهته وسلامة نياته. هذه أمور لا يجوز لنا أن نطعن فيها بمجرد الظنون والأوهام، وإنما علينا أن نتقي الله جل وعلا في ذلك مع كل أحد، فضلا عن أن نفعل هذا مع أحد ممن ينتسب إلى العلم الشرعي ومن له جهد. أما التقصير فليس هناك ثمة أحد يسلم من التقصير، كلنا نحن نعاني من هذا التقصير، ولكن يسدد بعضنا بعضا بالكلمة الطيبة والنصيحة والسعي يعني إبداء وجهة النظر إن كان يرى أن الأمر يحتاج إلى مناصحة إذا كان وقع في خطأ من الأخطاء. ما يقع الآن من الأحداث هذه أمور خارجة عن طاقة أهل العلم، العالم إنما يبذل ما يستطيع ويقدم ما يستطيع من النصيحة وبيان الحق وبيان ما يجب والإبانة عما استدعاه الله وأتمنه عليه من بيان الحق، تبيننه للناس ولا تكتمونه، فيبينون الحق والحقيقة بقدر استطاعته. والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسه إلا ما أتى، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. إذا كان عالم لا يستطيع أن يقف في وجه قوة من القوى أو ظالم من الظلمة أو باطش من الذين يبطشون في الأمة سواء في بلاد الإسلام في غير الإسلام، إذا كان لا يستطيع هذا فما الحيلة فيه؟ ماذا يمكنه أن يفعل؟ هو إنسان كغيره لا يملك طاقات خارقة، وإنما هو يجتهد بالقدر الذي يملكه ويفعل ما يستطيع. الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونحن نعلم قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه حينما أخذه الكفار وآذوه وأمروه أن يسب عن النبي عليه الصلاة والسلام، فخرف من أن يقتلوه ففعل، ثم أخبر النبي عليه السلام وقد بلغ به من الحرج والخوف مبلغا شديدا، فطمأنه النبي عليه السلام وقال: إن عاد فعد. فهناك حالات يجب أن نتفهمها وأن نجعل العلماء فوق مرتبة البشر، فوق كأمثالنا، يعلمون ويخافون ويتعرضون للأذى ويتعرضون للإكراه، فليس لهم صفة وحصانة لا تمسهم أيدي البشر. ولهذا فما يقع من أخطاء أو ما يقع من تقصير أو ما نظن أنه نوع تقصير، هذا أمر يجب أن لا نحمل أكثر مما تحتمل، وأن ندعو لهم بأن يسددهم الله وأن يهديهم سواء السبيل وأن يوفقهم، وأن نضع أيدينا في أيديهم أن نتعاون معهم. نحن مسؤولون جميعا، العالم وغير العالم، الكبير والصغير والذكر والأنثى، كلنا مسؤولون أمام الله ومسؤولون أمام ومسؤول عن ما أوجب الله علينا من التعاون على بر التقوى ومن الأمن بالمعروف عن المنكر، ومن تحمل مسؤولية ما حملنا الله من دفاع عن ديننا وحمايته والدعوة إليه. هذه مسؤولية مشتركة. رأيت ما هنالك أن العالم امتنعه الله على بيان الحق، فهو يبين ما يستطيع ويقوم بما يستطيع. ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر في مرحلة مراحل نبوته ودعوته، والنبي مرسل ومؤيد بالمعجزات، أن كان يخفي دعوته ويدعو سرا. هذه أمور يجب أن نتغيب عن ذلك، ويجب أن نكرم علماء أنا وألا نطعن فيهم، لأن هذا ما يريده أعداء الإسلام. هم يريدون منا أن نتحول من حرب لأعداء الإسلام إلى حرب فيما بيننا، وأن نشعل عداوات هنا وهناك، وأن نشكك في علمائنا حتى ننفر الناس منهم، فيصبح الناس فوضى لا يعرفون سبيلا ولا يهتدون إلى طريق ويضلون عن سواء السبيل.
نختم مجلسنا بهذا السؤال، يقول فيه السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أعرف جزاكم الله خيرا عن حكم صلاة الجمعة، مع العلم أنني أقيم بفرنسا بصفة مؤقتة لأني طالب فيها.
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المسافر لا جمعة عليه، لكننا يجب أن نعرف أن حكم السفر إنما هو محدود فيما إذا كان إقامة الإنسان في مكان لا تزيد على 4 أيام. فإذا كنت ستقيم في مكان 4 أيام فأقل، فأنت حكمك حكم المسافر، وحين لا تجب عليك صلاة الجمعة، ولك أن تقصر الصلاة إذا كنت تجد جماعة تقصر الصلاة، وإذا كان كنت بحاجة إلى الجامع فتجمع الصلوات التي تجمع إلى بابها العصر والعصر الظهر والمغرب والعشاء والعشاء المغرب. فإذا كانت إقامتك تزيد على هذا الحد، على يعني أكثر من 4 أيام، فحكمك حكم المقيم، وما يجب على المقيم من أداء الصلاة في وقتها، ومن يعني بدون جمع، ومن صلاة غير قصر، وصلاة الجمعة وما أشبه ذلك، فأنت مطالب بذلك كما يطالب المقيم. نعم إقامتك مؤقتة لكنها إقامة، فحكم السفر بالنسبة لك قد انتهى بإقامتك هذه المدة، وبناء على ذلك ما دام أنك مقيم للدراسة فأنت حكمك حكم أهل البلد، تصلي معهم وتجب عليه صلاة الجمعة كما تجب على المقيمين إقامة دائمة. بارك الله فيكم، أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا لنا جميعا التوفيق والسداد في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. نستأنف درس التفسير بكتاب الله العزيز، وكنا قد انتهى بنا المطاف إلى الآيات من سورة النبأ، من قول الله جل وعلا: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، إلى قوله: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وتقدم الحديث عن هذه الآيات جميعا فيما أعلم، وانتهينا إلى بيان آخر آية من هذه الآيات، وهي قوله: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وقلنا إن هذه الآيات الكريمة جاءت للدلالة على يوم البعث، وهي الأدلة والبراهين التي بينها المولى جل وعلا لعباده، براهين حسية يراها الناس ويشاهدونها من خلق الأرض والسماء، وأحياء الأرض بعد الموت، وخلق الإنسان، وأحياء الإنسان من موتته الصورة وهي النوم، كما يكون أحياءه من الموتة الكبرى وهي الموت الذي ينتهي به بعد انتهاء أجله. و وننتقل بعد هذا البيان العظيم من المولى جل وعلا في الدلالة على يوم البعث إلى المقصود الأعظم الذي جاء هذا البيان وهذا الاستدلال من أجله، قوله جل وعلا في الآية 17: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذه الآيات الأربع التي ذكرها الله جل وعلا بعد ذكر أدلة البعث للدلالة على وقوع هذا اليوم وما يكون فيه من هذه الأمور العظيمة الحائلة، وهي أوصاف وصف الله تعالى بها هذا اليوم وهو يوم القيامة، فهو يوم الفصل ويوم المؤقت ويوم النفخ في الصور ويوم إتيان أفراجا ويوم فتح السماء ويوم تسيير الجبال. كل هذه الصفات الهائلة العظيمة الباهرة آيات تكون في ذلك الموقف العظيم، وبين يدي ذلك الموقف وأول ما افتتح الله به جل وعلا هذا البيان العظيم والتفصيل الشامل: إن يوم الفصل كان ميقاتا. بدأ الحديث عن هذا اليوم الموعود والنبأ العظيم الهائل الذي أنكره من أنكره من الكفار، فقال قائلهم: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وكان أول وصف وصف الله به يوم القيامة أنه يوم الفصل، كما قال عز وجل في سورة الصافات: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وكما قال جل وعلا في سورة الدخان: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. وكما قال جل وعلا في سورة المرسلات في أولها: إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ واليوم الذي يتولى فيه الرب جل وعلا الفصل بين الخلائق، كما قال سبحانه: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وكما قال عز وجل في سورة الحج: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. وسمي يوم القيامة بيوم الفصل لأن الله جل وعلا يفصل فيه بين العباد فيما شجر بينهم وفيما يختلفون فيه، فيفصل بين أهل الحق وأهل الباطل وأهل الجنة وأهل النار. وقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، وفيه تكون شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام العظمى للفصل بين الخلائق. وأصل هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نحسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت. نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وإنه كانت لي دعوة على قومي: نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وذكر كذباته: نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، وفاك الله برسالاته ومنه على الناس، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا ولم أقوم بقتلها. نفسي نفسي إذهبوا إلى غير موسى. فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها وروح منه. قال: هكذا هو عهد، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد. فيأتون فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من حامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد قبلي، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواهم من الأبواب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحجر،
أو كما بين مكة وبصرة، أخرجه في الصحيحين. ففي هذا الحديث الطويل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان عظيم وصورة ينقلها المصطفى عليه الصلاة والسلام عما يقع في ذلك اليوم العظيم، اليوم الذي يفصل الله فيه بين الخلائق. وقد وصف الله تعالى هذا اليوم وصفا آخر في سياق هذه الآية العظيمة: إن يوم الفصل كان ميقاتا. وصفه بأنه ميقات أي مؤقت، وعبر عنه بصيغة الماضي: إن يوم الفصل كان ميقاتا، بحرف كان، إشعارا بتحقق وقوعه. فوقته محدود معدود كما قال عز وجل: وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم تأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد كما في سورة هود. فلا يزاد على أجل ذلك الموعد والموقف، ولا ينقص منه، ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله جل وعلا. قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال عز وجل: إن الله عنده علم الساعة. وقال سبحانه مبينا قرب وقوعها ودنو أجلها: اقتربت الساعة. وقال عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فوقتها قد استأثر الله بعلمه وأخفاه عن الخلق، فيأتي ذلك اليوم ويأتي بغتة من غير أن يشعر الناس، حتى أنه ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الساعة تقوم ورجل قائم في يده فسيلة يريد أن يزرعها، وآخر يصلح حرضه يريد أن يسقي غنمه وهو بهائمة، ولكن بين يدي هذه الساعة آيات وعلامات، والعلامات كثيرة جاء منها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وفي كتاب الله عز وجل من ذلك. ومن هذه الأحاديث ما جاء في الصحيح صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان، ثم استفارة المال، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، ودابة الأرض، وخويصة أحدكم، وأمراء العامة، وفي لفظ وخاصة أحدكم. وفي حديث آخر لصحيح مسلم أيضا من حديث حذيفة بن أسيد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لن تقوم أي الساعة حتى تروا عشر آيات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومعدود وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قبل عدن تطرد الناس إلى محشرهم. ففي هذه الحديث وغيرها، وهي حديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما يكشف عن هذه الأمارات وهذه العلامات التي منها ما هو من العلامات الصغرى ومنها ما هو من العلامات الكبرى التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحديث المذكورة. فهذا اليوم يوم عظيم، يوم يغفر الله فيه بين الخلائق، ويوم وقته الله وجعل له موعدا محددا لا يتأخر عنه ولا يتقدم. فهذه الآية قد بينت وصفين من أوصاف هذا اليوم، وفي الآيات الأخرى بيان لأوصاف أخرى لعلنا نتحدث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن يرفع الظلم والأذى والتقتيل عن إخواننا في بلاد فلسطين، وأن يحفظ إخواننا في بلاد غزة من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وأن يحفظهم أن يغتالوا من تحت أقدامهم، وأن يجعل في قلوبهم القوة والصبر والعزيمة، وأن يثبت أقدامهم ويوحد كلمتهم، وأن يدفع عنهم البلاء والفتنة وعن سائر المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عندنا بعض الأسئلة، يعني هل تسمح لنا نطرح عليكم جزاكم الله خيرا؟
نعم لا بأس إن شاء الله.
يقول السائل: كثر الكلام حول مقاطعة المنتجات أو الشركات التي تتعامل مع اليهود، وانتشر بين الناس أن المقاطعة لازمة هذا الوقت، خاصة بما يحدث بإخواننا بغزة، فنرجو منكم نصيحة إلى كل من يدعو إلى هذا مع البيان والتوضيح من الأدلة عن حكم هذا العمل، وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن واجب المسلم حين ينزل بإخوانه نازلة أن يكون معهم بقلبه، وأن يكون معهم بمشاعره، وأن يكون معهم بفعله وقوله، وأن يبذل ما يستطيع من أجل نصرة إخوانه المسلمين والدفاع عن مصالحهم وعن قضيتهم، وقبل ذلك الدفاع عن الدين وعن عقيدة المسلم، لأن الإسلام أمانة في أعناقنا جميعا، نحن المسلمون ونحن مسؤولون أمام الله جل وعلا عن حفظ، عن السعي في بذل الجهد وحفظ هذا الدين بما نستطيع، وإلا فإن الله تعالى يستبدل هؤلاء المقصرين لمن هو خير منهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فلا بد من أن يكون المسلم مستشيرا لهذه الحقيقة، وأن يعلم أنه مع إخوانه يجب أن يكون يدا واحدة وصفا واحدا وجسدا واحدا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المسلم المسلم كمثل البنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذه المشاعر يجب أن تترسخ في قلوبنا جميعا، وأن لا تكون مجرد عواطف ومشاعر، ولكن يجب أن يكون لها أثر في واقعنا وفي حياتنا. قد تقدم الكلام حين الحديث عن ما حصل في إخواننا في غزة وفي فلسطين عموما، ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الصبر وحسن التوكل على الله عز وجل، وحسن الظن بالله، والعلم اليقين بأن الله تعالى معه للإيمان إذا نصر الله تعالى وصدق الله وقاموا بما أوجب الله عليهم، وأن من أعظم وسائل إعانة هؤلاء أن نسعى في إصلاح أحوالنا ولنستوجب من الله النصر والمعونة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من سنن الله أنه جل وعلا يبتلي، كما وقع ذلك للأنبياء من قبلنا ولنبينا عليه الصلاة والسلام ولغير ذلك من سلف من أهل الإسلام. فالابتلاء شيء ماض، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الناس على قدر دينهم. فيكون في هذا ما يكون من التمحيص والتزكية والتطهير وإزالة الأجران وإعادة الناس إلى جادة الصواب وتذكير بنعم الله عليهم. فلهذه المحن آثار عظيمة على القلب وآثار عظيمة على السلوك، فهي خير إن شاء الله لهذه الأمة، تستنهض طاقاتها وتذكرها بحقيقة عداوة أهل الكفر لها، وأن عليها أن تتعاون فيما بينها، وأن تكون يدا واحدة، وأن تجدد عهدها مع الله، وأن تذكي نفسها وأن تبذل ما تستطيع من سبل العون لإخواني لإخوانها المسلمين في أي مكان كان، سواء ما وقع الإخوان في هذه الأيام في غزة أو ما يكون من حقد ضد الإسلام في أنحاء كثيرة من العالم، منها ما هو شيء علني ومنها ما هو شيء ليس علني. أما بالنسبة لمقاطعة هذه المنتجات التي ينتجها الذين يعاونون الكفار ويعاونون اليهود على حق المسلمين، فإذا رأى الناس أن في هذا إعانة وفيه مصلحة وفيه كسر لجبروت هؤلاء وإضعاف لقوة هؤلاء أو التعبير عن غضبهم وامتعاضهم، لعل ذلك يكون سببا في أن يعودوا إلى الصواب، خاصة أن هؤلاء تهمهم مصالحهم المادية ويشعرون أن مقاطعة سلعهم هي تعبير رمزي عن موقف قد لا يستطيع الناس إلا مثل هذه الأمور، قد لا يمكنه إلا أن يفعل هذا. نقول ينبغي إن كان يجد أن في هذا مصلحة وفيه فائدة وفيه منفعة لإخوانه المسلمين وفيه أيضا إشعار بهؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله ويحاربون أهل الإسلام ويرتكبون هذه الفضائع وهذه المظالم، فيها ما يردعهم ويعيدهم إلى الحق والصواب، فلا بأس، بل ينبغي عليه أن يفعل إذا قدر أن في هذا مصلحة و في منفعة تعود على الأمة وتعود على إخوانه وتدفع عنه شيئا مما يعانونه ويلاقونه من الظلم والظلم. هذا كان الأمور التي يمكن أن يستغل عنها وأن يستبدلها بمنتوجات أخرى تغني وتسد حاجته، لكن لا يقال بالوجوب، إنما يقال يترك الأمر لتقدير الإنسان واجتهاده إذا رأى في هذا مصلحة وفيه منفعة وقدر أن هذا ربما كان له أثر في دعوني إخوانه، فينبغي أن يتعاون الناس على مثل هذه الأمور تذكيرا لهؤلاء خطيئتهم وإظهارا لنصرة إخوانه وتعبيرا عن موقف يعني وشعور بالانتحار مما وقع والغضب مما حصل، لأنه قد لا يستطيع إلا مثل هذه الأعمال، فهو أقل ما يمكن أن يسلم به مع دعائه وإحسانه لإخوانه قد يستطيع ومد يد الحول لهم إن كان بإمكانه أن يفعل. فإنما هي وسيلة إذا قدر أنها ستحقق شيئا من هذه المصالح ينبغي أن نتعاون من أجل ذلك وأن يعني يكون لنا شيء من الإسهام في دفع هذا الظلم الظاهر على إخواننا سواء في غزة أو في غيرها من أقطار العالم.
سؤال آخر من أحد الحاضرين يقول فيه: كيف نرد على من يطعن في العلماء ويتهمهم بأنهم يثبطون الناس على تحرير فلسطين وتغيير أحوالها، خاصة أنهم يفتون بعدم الجهاد لعدم توفر القدرة والشرط الخاصة به، جزاكم الله خيرا؟
العلماء ورثة الأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن العلماء أن الأنبياء لم يرثوا الدينار ولا درهم وإنما ورثوا العلم، فعلماء الأمة هم ورثة الأنبياء، وحق أهل العلم ألا ينال منهم بغير حق، كما هو حق في جانب كل أحد. لا يجوز للإنسان المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فهذا أمر يجب أن نلتزم به مع كل أحد، كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فلا يجوز أن ننتهك أعراض الناس وأن ننال من الناس فضلا عن أن ننال أهل العلم وهم الذين يعني لهم دورهم. صحيح أن هناك من قصر وهناك من ربما وقع في بعض الأخطاء، لكن ذلك لا يعني أن نستحل عرضه ولا أن ننال من قصده ولا أن نشكك في نزاهته وسلامة نياته، هذه أمور لا يجوز لنا أن نطعن فيها بمجرد الظنون والأوهام، وإنما علينا أن نتقي الله جل وعلا في ذلك مع كل أحد، فضلا عن أن نفعل هذا مع أحد ممن ينتسب إلى العلم الشرعي ومن له جهد. أما التقصير فليس هناك ثمة أحد يسلم من التقصير، كلنا نحن نعاني من هذا التقصير، ولكن يسدد بعضنا بعضا بالكلمة الطيبة والنصيحة والسعي يعني إبدائي وجهة النظر إن كان يرى أن الأمر يحتاج إلى مناصحة إذا كان وقع في خطأ من الأخطاء. ما يقع الآن من الأحداث هذه أمور خارجة عن طاقة أهل العلم. العالم إنما يبذل ما يستطيع ويقدم ما يستطيع من النصيحة وبيان الحق وبيان ما يجب والإبانة عما استدعاه الله وأتمنه عليه من بيان الحق، تبينونه للناس ولا تكتمونه، فيبينون الحق والحقيقة بقدر استطاعته. والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسه إلا ما أتى، لا يكلف الله نفسه إلا وسعى. إذا كان عالم لا يستطيع أن يقف في وجه قوة من القوى أو ظالم من الظلمة أو باطش من الذين يبطشون في الأمة سواء في بلاد الإسلام في غير الإسلام، إذا كان لا يستطيع هذا فما الحيلة فيه؟ ماذا يمكنه أن يفعل؟ هو إنسان كغيره لا يملك طاقات خارقة، وإنما هو يجتهد بالقدر الذي يملكه ويفعل ما يستطيع. الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونحن نعلم قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه حينما أخذه الكفار وآذوه وأمروه أن يسب عن النبي عليه الصلاة والسلام، فخرف من أن يقتلوه ففعل، ثم أخبر النبي عليه السلام وقد بلغ به من الحرج والخوف مبلغا شديدا، فطمأنه النبي عليه السلام وقال إن عاد فعد. فهناك حالات يجب أن نتفهمها وأن نجعل العلماء فوق مرتبة البشر فوق كأمثالنا، يعلمون ويخافون ويتعرضون للأذى ويتعرضون للإكراه، فليس لهم صفة وحصانة لا تمسهم أيدي البشر. ولهذا فما يقع من أخطاء أو ما يقع من تقصير أو ما نظن أنه نوع تقصير هذا أمر يجب أن لا نحمل أكثر مما تحتمل، وأن ندعو لهم بأن يسددهم الله وأن يهديهم سواء السبيل وأن يوفقهم وأن نضع أيدينا في أيديهم أن نتعاون معهم. نحن مسؤولون جميعا، العالم وغير العالم، الكبير والصغير والذكر والأنثى، كلنا مسؤولون أمام الله ومسؤولون أمام ومسؤول عن ما أوجب الله علينا من التعاون على بر التقوى ومن الأمن بالمعروف ومن المنكر، ومن تحمل مسؤولية ما حملنا الله من دفاع عن ديننا وحمايته والدعوة إليه. هذه مسؤولية مشتركة. قائد ما هنالك أن العالم امتنعه الله على بيان الحق ويبين ما يستطيع ويقوم بما يستطيع، ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر في مرحلة مراحل نبوته ودعوته، والنبي مرسل ومؤيد بالمعجزات، أن كان يخفي دعوته ويدعو سرا. هذه أمور يجب أن لا تغيب عن أذهاننا، ويجب أن نكرم علماء أنا وأن لا نطعن فيهم، لأن هذا ما يريده أعداء الإسلام. هم يريدون منا أن نتحول من حرب لأعداء الإسلام إلى حرب فيما بيننا، وأن نشعل عداوات هنا وهناك، وأن نشكك في علمائنا حتى ننفر الناس منهم، فيصبح الناس فوضى لا يعرفون سبيلا ولا يهتدون إلى طريق ويضلون عن سواء السبيل.
نختم مجلسنا بهذا السؤال، يقول فيه السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أعرف جزاكم الله خيرا عن حكم صلاة الجمعة، مع العلم أنني أقيم بفرنسا بصفة مؤقتة لأني طالب فيها.
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المسافر لا جمعة عليه، لكننا يجب أن نعرف أن حكم السفر إنما هو محدود فيما إذا كان إقامة الإنسان في مكان لا تزيد على 4 أيام. فإذا كنت ستقيم في مكان 4 أيام فأقل فأنت حكمك حكم المسافر، وحينئذ لا تجب عليك صلاة الجمعة، ولك أن تقصر الصلاة إذا كنت تجد جماعة تقصر الصلاة، وإذا كان كنت بحاجة إلى الجامع فتجمع الصلوات التي تجمع إلى بعضها العصر والعصر الظهر والمغرب العشاء والعشاء المغرب. فإذا كانت إقامتك تزيد على هذا الحد على يعني أكثر من 4 أيام فحكمك حكم المقيم، وما يجب على المقيم من أداء الصلاة في وقتها ومن يعني غير بدون جمع ومن صلاة غير قصر وصلاة الجمعة وما أشبه ذلك، فأنت مطالب بذلك كما يطالب المقيم. نعم إقامتك مؤقتة لكنها إقامة، فحكم السفر بالنسبة لك قد انتهى بإقامتك هذه المدة، وبناء على ذلك ما دام أنك مقيم للدراسة فأنت حكمك حكم أهل البلد، تصلي معهم وتجب عليك صلاة الجمعة كما تجب على المقيمين إقامة دائمة. بارك الله فيكم، أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.